أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وخطابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. فصل: منزلة العلم من العمل. سؤال يطرح نفسه: هل الإسلام يطلب العلم أو يطلب العمل؟ الجواب: الإسلام يطلب كلا الأمرين، يطلب العلم والعمل معا. سؤال آخر: أيهما مطلوب في الرتبة الأولى، العلم أو العمل؟ هل الإسلام يدعو أولا إلى العلم أو يدعو أولا إلى العمل؟ هل الإسلام يدعو إلى العلم أولا ثم العمل، أو يدعو أولا إلى العمل لكن العمل لا يتم إلا بالعلم الصحيح؟ الجواب: الإسلام يدعو في الدرجة الأولى إلى العمل، لكنه لا يدعو إلى أي عمل، وإنما يدعو إلى خصوص العمل الصحيح المبني على العلم الصحيح. قال تعالى: وقل اعملوا، ولم يقل وقل اعلموا. في الرواية: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال له: لم لم تعمل؟ فيقول: لم أكن أعلم. فيقال له: هل لا تعلمت؟ إذن التفتوا جيدا، لا تقل إن الإسلام يدعو إلى العلم فقط، لا تقل إن الإسلام يدعو إلى العلم في الرتبة الأولى مجردا عن العمل. الإسلام ليس مجرد مفاهيم ذهنية أو مصطلحات تكتب في الكتب أو يحتفظ بها في الذهن البشري. الإسلام جاء للعمل. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة علم والله عمل؟ عمل. في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام في مقام تفسير الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال عليه السلام: أي ليعرفون. إذن الإسلام يدعو إلى العمل أولا، لكنه لا يدعو إلى أي عمل، وإنما يدعو إلى العمل الصحيح المبني على العلم الصحيح. إذن في الرتبة المنطقية أولا تأتي مرتبة العلم، ثانيا مرتبة العمل. حسب الترتيب المنطقي، أولا تعرف جيدا، تعلم جيدا، ثم تعمل جيدا، ولكن بحسب المطلوبية في الإسلام العظيم العمل هو المطلوب أولا. ولكن لا يكون العمل إلا بالعلم. الشهيد الثاني في بداية هذا الفاصل طرح هذه الفكرة، لكن بمثال حلو يا حلو، مو لأن أنتم حلوين، المثال هم حلو. يقول: عندنا شجرة وعندنا ثمرة، والعلم بمنزلة الشجرة، والعمل بمنزلة الثمرة، وهل تطلب الشجرة إلا لثمرتها؟ كذلك لا يطلب العلم إلا لثمرته وهو العمل. يعني يصير واحد يزرع شجرة ولا يريد الثمرة، قد تقول: نعم هي شجرة زينة. إذن الثمرة تحققت بزرعه للشجرة، حصل على الزينة. يقول الشهيد الأول، الشهيد الثاني رحمه الله: منية المريد في آداب المفيد والمستفيد، صفحة 51 نسخة إسماعيليان، الفصل الأول: منزلة العلم من العمل. اعلم أن العلم بمنزلة الشجرة، والعمل بمنزلة الثمرة، والغرض من الشجرة المثمرة ليس إلا ثمرتها، أما شجرتها بدون الاستعمال فلا يتعلق بها غرض أصلا. إذن غرض الإسلام بالثمرة ليس الشجرة، فإن الانتفاع بها في أي وجه كان ضرب من الثمرة بهذا المعنى. أو هل سمعت بشجرة الدين؟ سبحان الله، الدين بعد إليه شجرة. كما أن الشجرة لها ثلاثة أمور: جذور وفروع وثمار. كل شجرة لها جذور وأصول، ولها فروع وأغصان، ولها ثمار. كذلك الدين له جذور وهي أصول الدين، أصول العقيدة والمعرفة، ما يقال له بعلم المعرفة أو علم الكلام أو العقائد، وله فروع المتمثلة في الفقه، علم الفقه، فروع الدين، أحكام الدين، وله ثمار. ما هي ثمار الدين؟ الأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إذن لاحظ قول النبي صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني جئتكم بأصول الدين وجئتكم بفروع الدين لكي تحصلوا على ثمار الدين وهي الأخلاق. سؤال: الجذور وأصول الدين مما يعلم أو مما يعمل. أفتونا مأجورين، مما يعلم ومما يعرف. فيقال له علم المعرفة، أصول نظرية. سؤال آخر، فروع الدين والفقه مما يعلم أو مما يعمل؟ أنت الآن تدرس كتاب الصلاة والصوم حتى تعرف وجوب الصوم والصلاة، لو حتى تصوم وتصلي، حتى تصوم وتصلي، إذن هو مما يعمل. سؤال ثالث، تدرس الأخلاق، أهمية الصبر والحلم ورذالة الجشع والطمع، هذا مما يعلم أو مما يعمل؟ افتونا مأجورين، مما يعمل. إذن عندنا أحكام نظرية وأحكام عملية. الأحكام النظرية تتمثل في علم العقائد وأصول الدين والمعرفة، نسميها علم المعرفة. والأحكام العملية والعلم العملي يتمثل في علمين، علم الفقه المتعلق بفروع الدين، وعلم الأخلاق المتعلق بثمار الدين. واضح إن شاء الله؟ إلى هنا أخذنا كم علم؟ علمين، علم المعرفة وهو العقائد، وعلم المعاملة، وهذا يشمل علم الفقه وعلم الأخلاق. لاحظ إبداعات الشهيد الثاني، يقول قدس سره: وإنما كان الغرض الذاتي من العلم مطلقا العمل. يعني أنت تدرس لكي تعمل أو تدرس لكي تعلم؟ أنت تدرس لكي تعمل، ولا تدرس لكي تعلم فقط. إذن الغرض الأساسي، الغرض المطلق من الدراسة هو العمل. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. لاحظ كلام الشهيد الثاني قدس سره، أحيانا أقرأ نص العبارة لدقتها وعمقها. يقول الشهيد الثاني: وإنما كان الغرض الذاتي من العلم مطلقا العمل، لأن العلوم كلها ترجع إلى أمرين: علم معاملة وعلم معرفة. فعلم المعاملة هو معرفة الحلال والحرام ونظائرهما من الأحكام، يعني علم الفقه. ومعرفة أخلاق النفس المذمومة والمحمودة، يعني علم الأخلاق وكيفية علاجها والفرار منها. وعلم المعرفة كالعلم بالله تعالى وصفاته وأسمائه، ما عدا هذه العلوم، يعني ما عدا علم المعرفة وعلم المعاملة، علوم آلية. أنت تدرس المنطق، آلة لكي تعرف، علم المعرفة وعلم المعاملة. تدرس النحو، الصرف، البلاغة، هذه كأدوات وآلة لمعرفة العقائد والفقه والأخلاق. إذا تبين هذا، أن الغرض الأساسي والأبدي من دراسة العلم هو العمل لا العلم فقط، الشهيد الثاني يأتي بموعظة بليغة، يقول هكذا: وحينئذ فنقول المحكم للعلوم الشرعية، يعني اللي درس العلوم الشرعية بإحكام ونحوها، إذا أهمل تفقد جوارحه وحفظها عن المعاصي وإلزامها الطاعات وترقيها من الفرائض إلى النوافل ومن الواجبات إلى السنن اتكالا على اتصافه بالعلم وأنه في نفسه هو المقصود. يعني العلم مقصود ومطلوب بذاته فقطع النظر عن العمل. يقول مغرور في نفسه مخدوع عن دينه ملبس عليه عاقبة أمره. ثم يضرب مثال بديع يقول من أتقن العلوم الشرعية ولم يعمل بها. أتذكر في درس الأخلاق لسماحة آية الله المجاهد الشيخ عيسى أحمد قاسم قبل 25 سنة قال لنا قد يأتي يهودي إلى الحوزة العلمية ويدرس ويصبح مجتهد ويصبح أعلم، هل تقلدونه؟ قلنا له لا، لأن من شروط مرجع التقليد الإسلام. فقال لنا إذن ليس المطلوب مجرد العلم، فاليهودي يمكن يصير أعلم الأحياء، المطلوب هو العمل. وهو أيضا في درس الأخلاق قال لنا الإسلام يطلب العمل أولا ويطلب العلم تبعا لمطلوبية العمل، لا أن الغرض الأساسي من الإسلام هو العلم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المثال الذي يطرح الشهيد الثاني مثال بديع يقول لو كان عندنا مريض به علة لا يزيل هذه العلة إلا دواء مركب من أخلاط كثيرة لا يعرفها إلا حذاق الأطباء، فسعى في طلب الطبيب وسافر إلى مختلف البلدان وهاجر عن وطنه والتقى بعدة أطباء وطلب هذه الأخلاط وعرف المكونات وصار دقيقا جدا وكتب 1000 نسخة في علاج هذا الدواء وعالج 1000 واحد. فلما شربوا الدواء تعافوا، فهو ماهر في العلم جدا لكنه لم يشرب الدواء ولم يصبر على مرارته. أو هل يشفى هذا المريض؟ الجواب لا يشفى. يقول هذا حال من أحكم العلوم الشرعية مجتهد في كتاب الصلاة. أنا أعرف واحد كان مجتهد ودرس كتاب الصلاة للميرزا النائيني مرتين وهو ما يصلي، ما الفائدة؟ إهمال للصلاة. مجتهد ودرس كتاب الصلاة للميرزا النائيني مرتين، لكن كان إذا يقعد من النوم وفاتت الصلاة قضاء ما يصلي ما يقضيها. ثم انحرف انحرافا كبيرا. إذن هذا الحاذق بعلم الطب هو مريض وتعلم وعلم، لو كتب 1000 نسخة لو داوى 1000 مريض هل يداوي نفسه؟ كلا. يا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. لذلك لاحظ القرآن الكريم قال قد أفلح من زكاها ولم يقل قد أفلح من تعلم تزكيتها. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولم يقل قد أفلح من تعلم تزكيتها وقد خاب من لم يتعلم تدسيتها. نسب الفلاح والخيبة إلى نفس العمل، الفلاح في التزكية والخسران والخيبة في التدسية. ثم الشهيد الثاني يقول: قد اغرك ابليس اللعين الرجيم، يجيك ابليس ماذا يقول؟ وعند هذا يقول له الشيطان: لا يغرنك هذا المثال، فان العلم بالدواء لا يزيل المرض، واما انت فمطلبك القرب من الله وثوابه، والعلم يجلب الثواب ويتلو عليه الشيطان ويتلو عليه الاخبار الوارده في فضائل العلم. فإن كان المسكين معتوها مغرورا ووافق على ذلك هواه فاطمأن إليه وأهمل، وإن كان كيسا فيقول للشيطان: أتذكرني فضائل العلم وتنسيني ما ورد في العالم الذي لا يعمل بعلمه، كقوله تعالى في وصفه مشيرا إلى بلعم بن باعورا الذي كان في حضرته 12,000 محبرة يكتبون عنه العلم، 12,000 طالب، 12,000 حبر من أحبار اليهود يكتبون عن بلعم بن باعورة. بلعم بن باعورة كان عنده حرفين من اسم الله الأعظم، مع ما آتاه الله من الآيات المتعددة التي كان من جملتها أنه كان بحيث إذا نظر يرى العرش كما نقله جماعة من العلماء. تسمعين عن بلعم بن باعورة أو لا؟ بلعم بن باعورة كان يؤتى إليه فيشفي المرضى. شو اللي خرب بلعم بن باعورة؟ الحسد. كان مستجاب الدعوة، بلعم بن باعورة مستجاب الدعوة، حسد موسى عليه السلام. هذا راعي غنم، شلون أصير نبي ومن أولي العزم؟ وبلعم بن باعورة اللي 12 محبرة يكتبون عنه ومستجاب الدعوة، كيف ما يصير نبي والله ما يوحي إليه؟ حسد نبي الله موسى. كيف موسى ابن عمران راعي الغنم الله يناديه من جانب الطور الأيمن وبشرى بالنبوة، وهذا العالم النحرير مستجاب الدعوة ينظر إلى عرش الله، الناس صف على بيته وداويهم يستجاب الدعوة، ما يصير نبي. واقعا مرة قرأت في التاريخ تأثرت كثيرا، موسى لما أراد يدخل إلى فلسطين المحتلة، من مصر يدخل فلسطين المحتلة، والقوم الجبارون الذين كانوا في فلسطين وقفوا ضد موسى حتى لا يدخل فلسطين، فجاءوا إلى بلعم بن باعورة قالوا له: يا بلعام إنك مستجاب الدعوة، لما لا تخرج معنا في مقابل موسى عليه السلام؟ ماذا تتوقعون قال لهم بلعم بن باعورة؟ قال لهم: أخرجوا نساءكم وزينوهن حتى إذا رآهم جيش موسى انشغلوا بمفاتن نسائكم عن حربكم. ثم قال الجبارون لبلعم بن باعورة: اخرج معنا، فإن الناس إذا رأوا ولي الله قد خرج لقتال موسى قالوا إن موسى على باطل وطالب للسلطة والحكم. فخرج على أتان، الأتان أنثى الحمار يقول التاريخ، فأمطق الله الأتان، الحمارة خاطبت بلعم قالت: إلى أين يا بلعم بن باعورة؟ إلى قتال ولي الله موسى بن عمران. الله أنطق الحمار لكي يتعظ بلعم بن باعورة، لكن غلبه الحسد، فماذا عمل بلعم بن باعورة؟ فأخذ يضرب الأتان حتى مات. إذا تستحكم المعاصي يستولي الحسد الغيرة. صدق عن طريق الحق. الله عز وجل في وصف بلعم بن باعورة ماذا قال؟ واضرب لهم مثل الذي آتيناه آياتنا. الله يقول أنا أعطيت آياتي فانسلخ منها فأتبعه الشيطان ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ثم يقول الله عز وجل فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. مثله بالكلب. وهكذا الأحبار الذين درسوا التوراة وحملوها الله عز وجل ولم يعملوا بها ماذا قال الله في حقهم؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار الذي يحمل الأسفار والكتب العلمية وهو لا يفقه ما فيها. إذن الله عز وجل شبه العالم الذي لا يعمل بعلمه بالكلب وبالحمار. والروايات كثيرة في ذم من لا يعمل بعلمه. قال صلى الله عليه وآله من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. في رواية أخرى يلقى العالم في النار فتندلق أقطابه فيدور به كما يدور الحمار في الرحى. رواية أخرى عن النبي شر الناس العلماء السوء. رواية رابعة إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالما لم ينفعه الله بعلمه. هذا مثال من علم علم المعاملة ولم يعمل به. مثاله ماذا؟ من درس الطب وهو مريض ولم يستعمل الدواء. المثال الآخر من علم علم المعرفة ولم يعتقد به في قلبه. أستاذ في العقائد وهو ملحد ما يؤمن بالله، متبحر في الإلهيات وإثبات النبوة والإمامة وهو لا يعتقد لا بالله ولا بالنبوة ولا بالإمامة. فهذا عالم بعلم المعرفة لكنه ماذا؟ لكنه لا يجري على وفقه. الشهيد الثاني يضرب له مثال ثم يعقب يقول هذا مثال لمن لم يعمل بعلم المعرفة ومن لم يعمل بعلم المعاملة. يقول هذا حال شخص يعرف الملك تماما، يعرف الشيء الذي يعدل مزاج الملك والشيء الذي يزعج الملك، يعرف الملابس اللي يحبها الملك، الكلام اللي يحبه الملك، كل شيء يحبه الملك وكل شيء يبغض الملك. لكنه دخل على الملك ولم يعمل بالأمور المحببة للملك، وإنما جاء بالأمور التي يمقتها ويبغضها الملك. ما هو مصيره؟ يفصل رأسه عن جسده، حاكم ظالم جائر. فهذا عنده علم المعرفة، يعرف الملك تماما أكثر مما يعرف الملك نفسه، لكنه لم يجري على وفقه. من هنا قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلم يقتضي الخشية، العلم بنفسه يقتضي العمل. قد أوحى الله إلى داود خفني كما تخاف السبع الضاري. وورد أيضا في الرواية و في فاتحة الزبور رأس الحكمة خشية الله تعالى. في الختام، مر موسى بن جعفر على دار يعلو منها الغناء فخرجت جارية تلقي القمامة، فسألها موسى بن جعفر صاحب الدار حر أو عبد؟ قالت بل حر. قال نعم لو كان عبدا لاتقى الله وأطاع. فدخلت الجارية فاستبطأها بشر، قال لها بشر ما أبطأك عني؟ قالت رجل رآني فقال لي صاحبك عبد أو حر؟ فقلت له بل حر. فقال لو كان عبدا لاتقى الله وأطاع. فقال لها إنه سيدي ومولاي الإمام موسى بن جعفر الكاظم. فخرج مسرعا إلى الإمام موسى بن جعفر ولم يلبسن عليه، خرج حافيا يركض وراء الإمام. قال: سيدي ومولاي، هل لي من توبة؟ فقال: إن تبت تاب الله عليك، فسمي ببشر الحافي. لاحظ موعظة الإمام: لو كان عبدا لاتقى الله وأطاع. يعني مقتضى العبودية لله هي العلم والعمل. يعني مقتضى العبودية ليس مجرد العلم وإنما العمل والخشية. هذا تمام الكلام في هذا الفصل، منزلة العلم من العمل. الفصل الثاني في ضروب تقصير العالم يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.